وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وقد ذكر الناظم هنا في هذا البيت نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو المدبج. والمدبج هذا يقع في رواية الأقران بعضهم عن بعض، والأقران هم الرواة المتفقون في السن، متقاربون في السن، أبناء الجيل الواحد، يعني طبقة واحدة، أن يكون الرواة من طبقة واحدة، يعني يجمعهم عصر واحد، متقاربون في السن، قد يكون بعضهم أكبر من بعض بعض الشيء أو نحو ذلك، أو يجتمعون على شيخ واحد، يكون كلهم يروون عن أحد الشيوخ مع تفاوتهم أيضا في السن، هذا لا يضر شيئا. فإذا روى هؤلاء الأقران بعضهم عن بعض صار هذا فيما يسمى عند المحدثين نوع المدبج، لأن كل واحد قد روى عن الآخر. والمحدثون يعتنون بضبط هذا النوع لأنه يمنع من الوهم وظن الخطأ في الرواية، فإن المعهود أن الراوي يروي عن الشيخ، فلما يروي عن قرينه قد يتصور متصور أن هناك خطأ في الرواية، في سقط مثلا أو في تكرار، طبيعي أن الراوي بيروي عن شيخه. يعني مثلا لو إحنا قلنا أن هنا وليكن معمر ومالك، لما معمر يروي عن مالك ومالك يروي عن معمر، هذا يصير مدبج. فإذا قال مالك عن معمر قد يظن ظان أن في خطأ هنا في الرواية، وأن المفروض مالك ومعمر، يعني مالك عن معمر عن الزهري، والزهري عن معمر، مالك عن معمر ومعمر عن مالك، هم اثنين بيروا عن بعض. فقد يظن ظان إذا رأى الرواية هكذا مالك عن معمر أن ثمة خلل يعني أو نحو ذلك، فيحمله ذلك على ظن وقوع خلل في الرواية أو تكرار مثلا في ذكر رواة من طبقة واحدة، وهو صحيح ليس فيه شيء من ذلك. مثل ذلك مثلا ما وقع من رواية المالك عن الزهري والزهري عن مالك، فإذا رأى أحد رواية الزهري عن مالك ظن أن هناك قلبا في الإسناد، أن الإسناد كده فيه غلط، أن المعهود دائما مالك عن الزهري، لكن لما الزهري يدبج مع مالك فيروي أيضا عن مالك، لو أحد رأى ذلك الإسناد لأول وهلة يشك، إن هكذا المعهود في كل الروايات مالك عن الزهري، ولما يرى الزهري عن مالك يقول لك أكيد فيه هنا غلط، الإسناد مقلوب، في انقلاب في الإسناد، إن الطبيعي الزهري عفوا مالك عن الزهري. فلما يعلم ويدرس هذا الفن ويعرف أن مالك يروي عن الزهري والزهري يروي أيضا عن مالك وبينهما تدبيج بروا عن بعض، يعني لا يقع له ذلك الظن، وبيبقى عنده احتمال أن الرواية اللي فيها الزهري عن مالك ما هي بغلط ولا شيء، صحيحة أيضا، لأنه علم من خلال هذا النوع الذي اعتنى به علماء الحديث أن هناك مدبجا أو تدبيجا بين الزهري وبين مالك، وهكذا في مواطن كثيرة. فهذا النوع معرفته تقي من الوقوع في ذلك الفهم، في سوء الفهم يعني، أو الحكم على الرواية بالغلط وهي صحيحة، لأن الشخص لا يعرف أو لم يبلغه قط أن الزهري روى مرة عن مالك، مش عارف دي خالص. وهم يعتنون في هذا الباب، في هذا الصنف من علوم الحديث، بذكر مثل هذا، برواية الشيوخ مثلا عن تلاميذهم، والتلاميذ عن الشيوخ، التلميذ عن الشيخ معروفة، اللي هم متقاربين في الطبقة يعني، ولما هو يروي عن تلميذ دي اللي مش معروفة كتير أو مش متداولة مش منتشرة، بتبقى شيء قليل ونادر أصلا. فهم يعتنون بذكر هذا حتى لا يقع في وهم الناظر من الباحثين أن ثمة غلطا في الرواية، والرواية في الحقيقة ليس فيها أي غلط. هذا النوع الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو نوع المتفق والمفترق. فقال رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. ذكر أن هذا النوع يقع فيه اتفاق وافتراق، وهذا صورة هذا النوع من أنواع الرواية. هذه كلها صور من صور الروايات، يعني من صور ورود الأسانيد والروايات، أن تجد راويين متفقين في الاسم واسم الأب مثلا، أو الاسم الأب في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو الاسم والكنية، أو الاسم واللقب. يعني مثلا تلاقي فيه خمسة اسمهم أنس بن مالك، فهنا متفقون في الاسم واسم الأب أنس بن مالك، منهم اثنين صحابة، أنس بن مالك بن النضر الشهير اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنس بن مالك الكعبي صحابي أيضا، لكن ليس في شهرة أنس بن مالك بن النضر اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أبي حمزة رضي الله عن الجميع. وفي كمان ثلاثة تانيين اسمهم أنس بن مالك، فهؤلاء الخمسة موجودون في الرواية. في حوالي 17 واحد اسمه أبو صالح عامتهم في عصر واحد. فلما تسمع أبو صالح هنا هم كلهم متفقون في هذه الكنية ومشتهرون بها، وبعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، ودي مشكلة كبيرة جدا. ويزاد الأمر إشكالا لما يبقوا كلهم رأوا عن نفس الشيخ ويروا عنهم نفس التلاميذ، مشكلة. لما يجي لك إسناد، هذا الإسناد مثلا الراوي بيقول فيه وليكن سهيل أو مثلا موسى بن عقبة ولا حد من هؤلاء، تمام، أو الأعمش يقول حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة، وتيجي تبص تلاقي فيه 10 أبو صالح بيروا عن أبو هريرة، والعشرة كلهم بيروا عنهم الأعمش، مشكلة كبيرة جدا. طيب هو مين ده فيهم؟ والإشكال أكبر أن بعضهم ضعفاء وبعضهم ثقات، فده إشكال كبير يحتاج لها إلى فصل. طبعا في الحالات دي علماء بيبقوا عارفين من له مزيد اختصاص بهذا الراوي، يعني مش كلهم بيسموهم بنفس الاسم. دايما الراوي التلميذ يعني لما يكون له اختصاص بأحد هؤلاء المتفقين في الأسماء بيميزه بصيغة معينة، فكان مثلا لا يذكره إلا باسمه أو لا يذكره إلا بكنيته، تمام. يعني مثلا الجماعة اللي هم أكثر رواياتهم عن سفيان بن عيينة، لما يجي يروي عن سفيان الثوري مش بيقول سفيان، إن هو لما بيقول سفيان على طول يفهم أنه ابن عيينة، هو مثلا أحد الرواة له مزيد اختصاص بابن عيينة، يروي عنه كثيرا جدا. ففي الغالب لما يروي عنه بيقول حسن سفيان، وأول ما حد يسمع سفيان هيفتكر ويفهم أن سفيان ده هو سفيان بن عيينة، هو شيخه الخصيص به الملازم له دائما، يقول كنت مع سفيان رأيت سفيان، فقصده أكيد ابن عيينة. فمثل هذا الرجل اللي بيقول سفيان ويقصد به ابن عيينة، لما يجي يروي عن سفيان الثوري مش ممكن يقول سفيان ويسكت أبدا، ما ينفعش، لا هيقول حدثنا الثوري أو سفيان بن سعيد أو سفيان بن سعيد الثوري أو أبو عبد الله سفيان أبو عبد الله. المهم إن هو حيميزه بحاجة تجعله يختلف عن سفيان بن عيينة اللي هو دائما بيقول عليه سفيان ويسكت دوت. وهكذا في الجميع، كل راوي له اختصاص بشيخ ما ببلي عادة في ذكر اسمه في الروايات، إذا خرج عن هذه العادة يبقى يقصد به شخصا آخر. فهذه الأسماء اللي هي متفقة في اللفظ، اللفظ واحد أنس بن مالك، بس الأشخاص مختلفة، ده خمس أشخاص مختلفين بس كلهم متفقين في إيه؟ متفقين لفظا وخطا في النطق يعني وفي الكتابة، أنس بن مالك كلهم اسمهم كده، محمد بن جعفر، غندر، شوف متفقين في الاسم واسم الأب وفي الكون في اللقب، في مجموعة كده اسمهم محمد بن جعفر غندر. طب إيه ده بقى؟ هما ده بيسموه متفق في اللفظ والخط، لكن مختلف في الأشخاص، ده أشخاص مختلفة. طبعا العلماء يعرفون هذا الأمر ويضبطونه علشان يميزوا، خاصة لما يكون بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، لازم يعرفوا أن محمد بن جعفر الأولاني دوت اللي هو مثلا اللي هو ذات صاحب شعبة دوت بيروي عنه فلان وفلان، وهو إذا ذكره بهذا اللفظ وبهذا الاسم، ولما هذا الراوي نفسه يروي عن محمد بن جعفر آخر لو كان معاه في نفس الطبقة ونفس المكان ونفس الرواة يعني والشيوخ حيميزه باسم، مش هيقول كده، هيقول بكنية مثلا، وهكذا. فده في غاية الأهمية لأنه يعني يمنع الالتباس. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.